الحمد لله مكرمنا بإشراق النور المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المُصطفى سيدنا محمد، من أريته من آياتك الكبرى وخصَّصته بالمعراج والإسراء، وجعلته عندك خير الورى سيد أهل الدنيا وسيد أهل الأخرى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أبداً تترى، وعلى آله وأهل بيته من آتيتهم برًا وطهرًا، وعلى أصحابه الغر الميامين من أعليت لهم بمحبتك ومحبته واتباعه منزلةً وقدرًا، وعلى من سار في سبيلهم وجرى في ذلك المجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب في الله جل جلاله، جديرٌ بمن آمن بالله ورسوله أن يُحسِن التذكُّر والتبصُّر والتأمُّل والتدبُّر في آيات الله، وإن من أعظم آيات الله ما أجراه الله لعبده ومُصطفاه سيدنا محمد، وهو الآية الكبرى الذي خاطبه الإمام البوسيري بقوله: يا من هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شاوى لمستبق من الدنو ولا مرقى للمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم، كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم، فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وعز إدراك ما أوليت من نعم، وجل إدراك ما وليت من نعم، وجل إدراك ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فلله الحمد والمنة، وإن هذه الآية الكبيرة العظيمة، وقد قال الله تعالى فيما سمعنا من الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده، جل وعز وتقدس، وسمى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحقيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنريه. فمن ذا الذي يري ويري من؟ الحق الأعلى جل جلاله يتولى إراءة صفيه وحبيبه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إراءته، فيريه من آياتنا الآيات المقدسة التي من عظمتها نسبها إلى حضرته العلي سبحانه وتعالى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى في الإشارة إلى المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى. هذا أي بصر؟ هو لا يقوى لرؤية ما رأى هذا البصر، بصر المقربين من الملائكة، لا يقوى عليه بصر جبريل ولا ميكائيل، وقوي بصر محمد. فقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، لما حصل التجلي للجبل، جبل الطور لسيدنا موسى، خر موسى صعبا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا جاوز الحجوب كلها لم يصعد. وما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا الانتفاع، فإن كان للعقول مجال في حسن التفكر والتدبر والتأمل والتبصر، فلا تجد مكانا ولا موضوعا ولا شانا أعظم وأعلى وأجل من آيات الله الكبرى التي أراها عبده خير الورى صلى الله عليه وسلم. ثم إنه حدثنا عن مظاهر تلك الآيات، فحديث الإسراء من أوله وفي أصله يربي في المؤمنين شهود عظمة رب العالمين وقدرته المطلقة، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات معدودة، أسرى به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، وشاهد مر على قبع كثيرة، وشاهد مشاهد كثيرة، وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى وجاوزها، وإلى سدرة المنتهى وجاوزها، ثم ما كان من التجلي والخطاب الأعلى والتفضل الرباني والفيض الامتناني الذي يعجز عن إدراك عقول الخلائق طرة، ثم عاد، وكل ذلك في وقت يسير تم. والمسافات، إن تحسب المسافة من مكة إلى بيت المقدس، وكم المسافة إلى السماوات، وكم المسافة فوق السماوات. إن أرباب الفضاء في زماننا يركبون المركبات الفضائية ويقضون السنة والسنتين ويرجعون، قربوا من كوكب واحد معين، قربوا قبل رجعوا، تجاوز الطباق كلها والكواكب كلها والنجوم كلها والسماوات كلها صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء نحن وإياهم والناس متحدون تحت قول الله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قوة منا كمحمد. حتى إذا الآيات أحد يقول: فكيف نفذ محمد؟ ولا يقرأ إلا بسلطان، خلاص إلا بهذه القوة العظيمة التي أتاه الله إياه وأتاه السلطان الرباني فنفذ من أقطار السماوات والأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتبين بذلك أنه سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء صلوات ربي وسلامه عليه. الإسراء ثم المعراج ثبت في القلوب قوة التعظيم لله والإجلال والثقة بقدرته الطليقة وأن كل شيء في قبضته وتحت تدبيره وفي تسخيره، ما يشاء ما يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب له في حكمه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الاعتقاد، هذا الإيمان، هذا اليقين يقوم عليه صلاح الحياة والمآل، يقوم عليه صدق الصلة وصحة الصلة بين العبد وربه جل جلاله، بل بيننا وبين القرآن وبيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام، أن يثبت ويرسخ في قلوبنا شهود أن القدرة لقادر هو الله، وأن الحكم لحاكم هو الله، وأن كل شيء بيده، لا يعجزه شيء ولا يتعاظم عليه شيء، وهو القادر على كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه، وهي الحكمة التي رسوخها في قلوبنا هو السبب في خلق السماوات والأرض كرما من الله لهذا الإنسان. يقول تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل ذلك لماذا؟ لتعلموا، من أجل أن تحوزوا أنتم هذا العلم الكريم الشريف الرفيع المرفوع أهله في الدرجات العلى، أي علم، تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. حادثة الإسراء والمعراج تقوي لنا هذا الإيمان واليقين كلما تذكرناها وفكرنا فيها، وتحررنا من أن تأسرنا الأسباب والكائنات. إذا رأينا القانون الذي رتبه المكون في الكائنات، ظن الظانون وتوهم المتوهمون أن القانون فعال، وهي فعالة بذاتها أو باستقلالها، وذلك باطل باطل باطل. يقول تعالى: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يطير الطائر إلا بأمره إلا بقدرته، ولا يقبض جناحه ولا فيمسكه ولا يرسله ويصفه إلا بأمره، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده جل جلاله وتعالى في علاه. ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيجب أن يحيا هذا اليقين، هذا الاستشعار في قلوبنا، حتى يصح اعتمادنا على الله ويصح استنادنا إلى الله، وحتى لا نهاب غير هذا الإله، ولا نقلق من شيء من شؤون الخلق في تحدياتهم، ولا في ما يؤتون من قدرة وإمكانيات، فإنهم مقهورون. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جل جلاله وتعالى في علاه. حقيقة من الحقائق تكاد أن تغيب عن ذهن المؤمن عند زحمة الأسباب ومظاهر الكائنات، وجب أن يتحرر المؤمن من هذا، ويبقى الإيمان حاضرا في قلبه معتمدا على ربه مستندا إليه، لا ينزعج من شيء من مجريات الأحداث، ويا يخشى إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويلجأ إليه ويضطر إليه ويتذلل بين يديه. هذا حالنا معشر من آمنا، فالله يحققنا بحقائق الإيمان ويرزقنا صدق الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان. هذه المعجزة الكبيرة مع حملها لهذا المعنى الأساسي الأصيل في الإيمان وفي اليقين وفي الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى، فإنها بعد ذلك أنبأتنا عن آثار الوجهات والأعمال، عن شؤون حركتنا في الحياة، عن شؤون القلوب والمقاصد، وعن شؤون الجوارح والأعمال فيما يخص شخص الإنسان وفيما يتعلق بمن حواليه، سواء كان من أقارب وأهل أو كان من عموم الناس. كل هذا جاء في مشاهد شهدها رسول الله ليلة الإسراء والمعراج، لتتقوم الألسن في كلماتها ولتتقوم بقية الجوارح في انطلاقاتها ولتتطهر القلوب في صفاتها ولتحفظ الحرمات والحدود للناس وبين الناس. فرأى عليه الصلاة والسلام مشاهد ونتائج ما يصدر من هؤلاء الناس على ظهر الأرض وما يحصل منهم فيما يتعلق بالقول وما يتعلق بالفعل وما يكون منهم من حركة هذه الحياة، فرأى كل ذلك مصورا بصور جلية واضحة له، آخذا لها هو بحق اليقين ويتلوها على الأمة ليدرك أقلهم صدقا في الإيمان بعلم اليقين، وليرقى من يرقى منهم إلى عين اليقين، وليخص من خص بالوصول إلى سر حق اليقين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فشاهد المشاهد. أما فيما يتعلق بنطق اللسان وبجريان الكلمات والتلفظ من الإنسان، فقد وقف في مشاهد كبيرة تتعلق بأنواع انطلاقات هذا اللسان وكلامه. فمن أخطر ذلك ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالكلام عن الله وعن رسوله وبيان الأحكام، يصدر من أي الألسن؟ يصدر من ألسن صدقت قلوبها مع الله وأخلصت لله، فيكون ذلك سببا لرفعتها وعلو شانها وعظمة مكانتها عند الله جل جلاله، حتى يكون أصحابها من أقرب الناس من المرسلين يوم القيامة، الذين هم ورثة الأنبياء والمعلمون الذين يعلمون الناس الخير، فتستغفر لهم يستغفر لهم أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في بحره. هذا الكلام النبوي يشير إلى أن الكون كل ساجد للمكون، متفاعل مع من صدق مع الله، معلم الخير المخلص المتواضع يستغفر له السماوات من فيها من الملائكة والمخلوقات، حتى الحوت في البحر، حتى النملة وسط جحرها يستغفر له، فالكائنات ساجدة لهذا الإله. وتعرف بذلك عظمة الشريعة المطهرة والدين وعلم الدين والقول في الدين. وإذا عظمت بهذه المنزلة، فالذي يقول قول الدين ثم لا يعمل لأنه ليس في قلبه حقيقة الإجلال والإكبار ولا حقيقة التصديق والإخلاص، فيتكلم من دون أن يعمل ومن دون أن يطبق لينال المنزلة، ليكون محصلا لشيء من الأغراض. فرآهم عليه الصلاة والسلام ورأى خطر هذا المسلك، ورأى في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام من وصفهم بخطباء الفتنة، من وصفهم بالمتقولين بما لا يفعلون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهم الذين يقال عنهم ويقول لهم بقية أهل النار ما بالكم آذيتمونا وإنما كنتم تعلمون وإنما دخل من دخل الجنة بفضل علمكم، فيقولون إنهم كانوا يأمرون بالخير ولا يأتون وينهون عن الشر ويأتون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان من المشاهد التي شهدها عليه الصلاة والسلام أن شهد أقواما تقرض شفاههم وألسنهم بمقاريض من حديد من نار، كلما قرضت عادت كما كانت، كلما قرضت عادت كما كانت. من هؤلاء؟ خطباء الفتنة من أمتي، خطباء الفتنة من أمتي، يخطبون فيثيرون الفتن، يخطبون فيوقعون الناس في البغضة والشحنة، يخطبون فيوصلون الناس إلى القتال، يخطبون فيوقعون السامعين لهم في سب بعضهم البعض أو في سب بقية المسلمين والنيل من أعراضهم، خطباء الفتنة والعياذ بالله. ومن يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عن الشر ويأتيه أعاذنا الله من ذلك. فهذا مشهد شهده عليه الصلاة والسلام وبلغنا لنتقي الله في أمر الديانة، وأن لا نعلم أن الكلام كله خطير، لكن إذا تعلق بالدين والرب والنبي فهو أخطر وهو أشد وهو أعظم. لا، ولهذا قال الله لنا في كتابه: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. قال: تدرون أنتم تكذبون على من في هذا؟ لتفتروا على الله الكذب، على الله، لأن الحق في التحليل والتحريم للرب لا لهذا ولا لذاك. فمن قال حلال أو حرام على غير بينة، على غير اجتهاد صحيح، على غير سند، فقد افترى على الله الكذب. لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في أمر متعلق بهذا، وهو أمر الرؤيا: من تحلم بما لم يحلم، من كلف عيني أو قال عن عيني بما لم تريا، يقول رأيت كذا وما رأى، كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة، وليس بعاقب. كيف يعقد بين شعيرتين؟ شعيرتين من نار، كيف يعقد بينها فيعذب؟ يعذب، قل عقد بين شعيرتين. أنت قلت رأيت ما رأيت، خطر الحديث عن الرؤيا، يتكلم أني رأيت كذا وكذا، لأن الرؤيا أيضا ما هي إرسال من الحق للعباد، فالمتحدث بالرؤيا متحدث عن الله تعالى، أن يقول الله أراني كذا، فإذا زيد في الكلام أو نقص أو اختلق رؤيا من عنده وقال أنا رأيت ورأيت فقد كذب على الله، فلذا يكلف أن يعقد بين شعيرتين من نار. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم إلى نفس المضمون والموضوع، قل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على بعضكم البعض خطير، وقد يورث سوداد الوجه، وقد يورث سوء الخاتمة، لكن أخطر وأعظم أن تكذب علي. يقول رسول الله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من جميع البشر. تقول قال رسول الله أو فعل رسول الله من دون أن يكون ذلك حقا ولا صحيحا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان هذه مسألة. جاءت المسألة الثانية، جاءت المسألة الثانية أن يسمح الإنسان لنفسه أن تنطلق لسانه في النيل من أعراض الناس، فيغتاب وينم والعياذ بالله تعالى، ويتكلم على عباد الله جل جلاله وتعالى في علاه. فرأى مشاهد في ذلك، رأى المشاهد ورأى من يخمشون وجوههم بأظفار من حديد، ورأى من يأكلون الميتات، وسأل: والهولى أهل الغيبة، أهل الغيبة من أمتي يغتابون الناس. هذا متعلق بخطر القول، أن تطلق لسانك في ذم وسب الناس وذكر معايبهم. يرحم الله سيدنا الإمام البخاري كان يقول: إني أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني لا بغيبة مسلم أبدا، ولا يطالبني بغيبة مسلم أبدا. الله أكبر، طول العمر ما تكلم على أحد صغير ولا كبير. وهكذا إلى جماعة ممن أدركنا من شيوخنا، تجلس معهم اليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة والسنتين، ما تسمع في مجلسهم كلام على أحد، ولا تطاول على أحد، ولا ذكر معايب أحد، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أولئك المؤمنون. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم في ميدان القول أيضا عرضا أو عرض للنبي مشهد من المشاهد في عموم شخص الإنسان أن لا ينطق إلا وقد تفكر، أن لا ينطق إلا بما يفيد، بما ينفع، بما يعني. ورأى ثورا كبيرا يخرج من جحر صغير، خرج ثم أراد أن يرجع، أراد أن يعود فلم يقدر. ما هذا المشهد؟ الرجل من أمتك يا رسول الله ينطق بالكلمة، يندم عليها، يريد أن يردها، كيف ترجع؟ هذا جحر صغير فمك يخرج منه كلمة كبيرة، وهذا ملع بغيتها ترجع ما ترجع. ليه؟ ما مسكتها من قبل، ما ظهرت أصلا. أما الرجوع ما يتأتى رجوعها بعد ذلك. فهذا في ميزان القول عدد من المشاهد رآها في ليلة الإسراء والمعراج. فلتنضبط الأقوال لمن آمن بهذا النبي ولمن صدق بهذا النبي، ولتقوم حياته على هذا الميزان الذي وضعه خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في ميادين الأفعال الخاصة وفي ميادين المعاملات مع الغير، فرأى المشاهد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فرأى فيما يتعلق ببذل الجهد والطاقة في الحياة، لكن من أجل نصرة الله تبارك وتعالى ومن أجل النصرة أنبياءه ورسله، فرأى قوما يزرعون ويحصدون في لحظات، كلما غرسوا طلع فحصدوا فطلع الثاني. ما هؤلاء؟ هذا مثل من أمتك، ناس مخلصون صادقون في كل زمان، يجون يجاهدون في سبيل الله، وما ينفقونه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة. ولا تقف عند هذا، والله يضاعف لمن يشاء مضاعفا من عنده جل جلاله وتعالى في علاه، لا حصر لها ولا حاد. فهذا مثل المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا فوز الناصرين لله ورسوله، يا من آمنت بصاحب الإسراء والمعراج، جاهد في سبيل الله من عند بيتك. أول شيء امنع عنه المناظر المحرمة، امنع عنه الصور الخبيثة، امنع عنه البرامج الساقطة، امنع عنه الكلمات البذيئة الماجنة. قم بالجهاد في سبيل الله تعالى من وسط بيتك، من وسط أسرتك، فكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاهد في سبيل ربك بطلب العلم الواجب عليك. كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله، فقد نقص في رأيه وعقله. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. اطلب العلم واضبط دارك وما فيه، تكون مجاهدا في سبيل ربك جل جلاله وتعالى في علاه. مع هذا الجهاد في سبيل الله جل جلاله، ويبقى مشاهدات عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة لمن أراد أن يكسب المال فأخطأ، ظن أن الوفرة والكثرة في العدد هي الفائدة وهي الربح، فأخذ يرابي ويستعمل الربا. شاهد من يسبح في بحر من دم ثم يلقم حجر، كلما سبح في نهر الدم رجع فألقمه الملك أحجارا يأكلها، ما هذا يا جبريل؟ هذا الرجل من أمتك يأكل الربا، يأكل الربا، فهو في بحر الدم وهو يأكل الحجر. تبين له الحقيقة لما قد صنعه في هذه الدنيا، وظن أنه ينتفع بشيء زاده من المال من غير حلة. لا والله لا نفع فيه. أيها الأحباب، كان حال الأمة أن يخرج الرجل ليجلب الرزق لأهل البيت، فتقول له أم البيت زوجته: اتق الله فينا، لا تأتي بشبهة تدخلها البيت تدخلنا بها النار، اتق الله فينا، فإنا نستطيع أن نصبر على الجوع ونصبر على العري ونصبر على الظما، لكن لا نستطيع أن نصبر على النار، النار ما نقدر نصبر عليه. بعد هذا إن أدخلت شبهة عليك وحدك ما يصيبنا شيء، فنقول لك هذا الكلام. توصي زوجها أن لا يدخل البيت إلا الحلال الطيب الخالص. فرضي الله عن أولئك الرجال وعن تلك النساء عليهن الرضوان. هذا فعل الإيمان فيهم هذه الأفعال، فبعدوا عن أكل الحرام والشبهات. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أجارنا الله من النار. ثم بعد ذلك جاءنا بموازين ضبط الشهوات، ومن أشدها في عالم البشرية والإنسانية ما يتعلق بشهوات الفواحش وما بين جنس الإنسان. فجاءنا بالموازين لضبط ذلك، أخبرنا بخطورة التساهل والانقياد وراء سلسلة التهاون بالأمر وعدم الهيبة والخشية فيه، ورأى من تشتعل فروجه نارا وتخرج قيحا وصديدا كثيرا، ويجمعون في مواطن في النار تنانير أعلاها ضيق أسفلها واسع، ويرفعون إلى أعلاها ويمرون إلى أسفلها يصيحون وقد عظمت فروجهم والعياذ بالله تعالى، وخرج منها القيح والصديد وهو العصارة لأهل النار، يغلى في النار ويتجمع في مكان فتغرف منه الزبانية وتسقيه أهل النار. نعوذ بالله من غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. رأى هذا المشهد فيما يتعلق بالأعراض نفسها وضبط الشهوة في هذا المجال، رأى من يعرض عليه لحم طيب نضيج قد استوى وقد نجح، ولحم خبيث منتن ني، فيقبل على الني أقول يترك هذا. ما هذا يا جبريل؟ الرجل من أمته، تكون عنده المرأة الحلال فيذهب إلى الحرام، المرأة من أمتك عندها الزوج الحلال تذهب إلى الحرام، يترك اللحم النضيج الطيب الطاهر ويأخذ ذلك الخبيث، وذلك هو الحقيقة التي كان عليها في الدنيا. يزين له هواه أو شيطان أو نفسه أن هناك أحسن أو أجمل، كذب، مجرد إحساس وشعور باطل فقط، ليس فيه إلا التخييل، ليس فيه إلا اللعب بالمشاعر من قبل العدو، وإلا ما هناك شيء من يقتضي هذا التفريق، إلا أنه يزين الحرام بأي شكل ولو كان في أقبح الأشكال، لكنه يزينه ويحسنه. وهكذا سوء الأعمال تتزين لمن تخلت عنهم عناية الله الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. فرأى هذه المناظر عليه الصلاة والسلام، ورأى في شؤون التعاملات وجوب أداء الأمانة والخوف أن تتحمل شيء لا تقوم بواجب على ما ينبغي. فرأى رجلا عنده حزمة من حطب ثقيلة ما يستطيع يحملها، وهو يضيف إليها: ما هذا يا جبريل؟ الرجل من أمتك تكون عنده الأمانة لا يقدر على أدائها ويستزيد فوقها، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبهذه المشاهد النبوية يتصحح الأخطاء ويعرف المؤمن نظام حركته في الحياة، كيف يتقي الله في أمره. رزقنا الله كمال الإيمان، رزقنا الله كمال التصديق، أقام الله حياتنا إقامة أهل الحياة الطيبة باتباعه سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من عامل الصالحات، ذكورنا وإناثنا، ذكورنا وإناثنا، فإنك القائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحينا حياة طيبة، واربطنا بصاحب الإسرة والمعراج، ارزقنا اتباع والاستقامة على منهاجه خير منهاج، بلا زيغ ولا التواء ولا انحراف ولا اعوجاج. اللهم ثبتنا على دربه وادخلنا في حزبه واسقنا من شربه برحمتك يا أرحم الراحمين، انضمنا في سلكه واحملنا في فلكه، وارحمنا وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمع، ارحمنا برحمة واسعة وانضمنا في سلك أهل المراتب الرافعة، واجعلنا في أهل القلوب الخاشعة، واكفنا شر الدارين وحلنا بكل زين، زقنا كمال التصديق بما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نترقى في علم اليقين وعين اليقين، تلحقنا بأهل حق اليقين وأنت راض عنا في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.